إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السابع في تفسير سورة النحل، وصلنا إلى الآية 63، نعم إلى الآية 65 وما بعدها إلى الآية 69. ذكرنا تفسيرها إجمالا في آخر الدرس الماضي، ونكمل ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات. وقد عرفنا أن مضمون هذه الآيات أنها اشتملت على نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وهي نعمة الشراب. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذه النعمة، كما أنه سبحانه هو المتفرد بغيرها من النعم. ولا ننسى أن مقصد هذه السورة البرهان على توحيد الله تعالى من خلال ذكر نعمه سبحانه، كما قال سبحانه في هذه السورة: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني بكفرهم وشركهم. وكما قال تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، وذلك بعبادة غيره سبحانه. قال ابن كثير: وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وذكرنا لكم مرارا أن ختام الآيات بيسمعون، يذكرون، يتفكرون، يعقلون، بحسب مضمون الآية. فإن كان مضمونها ظاهرا محسوسا فهذا يناسبه الحس والتذكر، لقوم يذكرون، لقوم يسمعون. وأما إذا كان مضمونها يحتاج عقلا وفهما فيناسبها يعقلون، وإذا كان أكثر من ذلك فيناسبها يتفكرون، وهكذا كما مر علينا في أول السورة: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء ماء، فهذه آية ظاهرة، آية ظاهرة دالة على قدرة الله تعالى ورحمته، وبالتالي توحيده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن لكم في الأنعام قال وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة. وقد عرفنا أن العبرة تمثيل الشيء بالشيء ليعرف حقيقته بطريق المشاكلة. لعبرة قال أي لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. نسقيكم مما في بطونه، وأفرد هاهنا الضمير عودا على معنى النعم، عودا على معنى النعم أو الجنس. وفي سورة المؤمنون عودا على لفظها، قال عودا على معنى النعم، قال أو الضمير عائد على الحيوان مما في بطونه، فالضمير هنا يعود على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. قال وفي الآية الأخرى مما في بطونها، قال ويجوز هذا وهذا، ويجوز هذا وهذا، فيمكن أن يعود الضمير على اللفظ، وأحيانا يعود إلى المعنى، وهذا معروف في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب. قال سيبويه العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد، فهذا قول سيبويه إمام اللغة، العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. وقال الزجاج لما كان لفظ الجمع يذكر ويؤنث فيقال هو الأنعام وهي الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير. وقال المبرد هذا فاش في القرآن كثير، مثل قوله للشمس هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، ما قال هذه ربي. نعم. وكذلك وإني مرسلة إليهم بهدية، ثم قال فلما جاء سليمان، يعني التقدير فلما جاءت يعني الهدية. فالمهم أن هذا يعني فاش ومعروف في لغة العرب. قال ابن كثير كما في قوله تعالى كلا إنه تذكرة. نعم. وفي الآية الأخرى كلا إنها تذكرة. قال وقوله من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يتخلص الدم. بياضه وطعمه وحلاوته. يتخلص من الدم، أو يقال يتخلص اللبن، عندكم يتخلص الدم؟ ها؟ قال من بين فرث ودم في باطن الحيوان. فيسري كل إلى مواطنه، إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة. قال وروث إلى المخرج. سبحان الله. فهذا الطعام الذي يأكله الحيوان يعني يطبخ في المعدة ثم يتفرع إلى هذه الأنواع الأربعة، دم ولبن وبول وروث، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به، مع أنه مجاور له. قال: وقوله لبنا خالصا سائغا، أي لا يغص به أحد. قد عرفنا أن السائغ هو سهل البلع، ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعونه من النبيذ المسكر قبل تحريمهم. طبعا هذا على القول أن الآية منسوخة، وذكرنا لكم في المرة الماضية أن هناك قولا أن المراد بالسكر ها هنا هو العصير، يعني قبل تخمره. قال: ولهذا امتن به عليهم فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، دل على إباحته شرعا قبل تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل، فحكمها واحد. ولذا الخمر يكون من هذه الأجناس. قال: كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، كما قال ابن عباس في قوله سكرا ورزقا حسنا، قال: السكر ما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفي رواية: السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب، وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس، وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد، كما وردت السنة بذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبقى النبيذ أكثر من 3 أيام. إذا وضعت تمرا في ماء أو زبيبا في ماء فإنه إذا ترك يعني فوق 3 أيام فإنه يعني يسري إليه التخمر. وذكر الشوكاني رحمه الله هنا قال: وقد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسكر من الأنبذة، وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ. قالوا: وإنما امتن الله على عباده بما أحله لهم لا بما حرمه عليهم. قال: وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على تحريم الإيش؟ الخمر. فهم يقولون يعني ما عدا العنب لا يحرم منه إلا القدر ليش المسكر، وأما العنب فيحرم قليله وكثيره، فعندهم أن الخمر يعني لا تكون إلا من العنب، وأما غير العنب فلا يكون خمرا إلا إذا أسكر. فهذا هو رأي الأحناف وحدهم، وأما جمهور أهل العلم على أن الخمر يكون من أي شيء، من أي شيء من شأنها أن يتخمر. ولذا كان عمر رضي الله عنه يخطب فيقول: الخمر ما خامر العقل. الخمر ليست مقتصرة على أصناف معينة، وإنما الخمر ما خامر أي ما غطى العقل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما حرم يعني كثيره فملء الكف منه حرام، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن القليل يجر إلى الكثير وهو ذريعة. والشارع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عن قربانه وعن الذرائع والوسائل التي من شأنها أن توصل العبد إليه، فهذا تفريقهم خلاف النصوص. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. نعم، لماذا ختمت الآية بيعقلون؟ لأن مضمون الآية يحتاج يعني شيئا من العقل والفهم، يحتاج شيء من التأمل. تتأمل في هذا الطعام الذي يأكله الحيوان ويكون في معدته وهو طعام واحد، والله تبارك وتعالى بقدرته هو الذي يصرف هذا التصريف، كما قال سبحانه في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ختمت الآية هناك بماذا؟ إن في ذلك في الأرض قطع متجاورات أيضا يعقلون. نعم، فالمهم أن مضمون الآية إذا كان يحتاج تأملا فيناسبه الختم بماذا؟ بالعقل. وأما إذا كان ظاهرا للحس فيختم بيسمعون يبصرون يذكرون، لأنهم يعلمونه قبل ذلك. فهذه من القواعد المهمة في التفسير. وأبدأ ابن كثير رحمه الله هنا فائدة أخرى، قال: ناسب ذكر العقل ها هنا، ناسب ذكر العقل ها هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشرب المسكرة صيانة لعقولها. يعني هذا من إشارات الآية، هذا من الإشارات أيها الإخوة، وليس يعني ما ذكره من المناسبة. وأما المناسبة فهو يعني ما نبهنا عليه، وإنما نقول هذا من إشارات الآية. ثم قال سبحانه: وأوحى ربك إلى النحل. المراد بالوحي ها هنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل، كما قال سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها، ومن الشجر ومما يعرشون. ما هي العروش؟ العروش هي البيوت، بيوت الناس. نعم، ومما يعرشون، فهذه الثلاثة هي المواضع والأماكن التي تأوي إليها النحل، في الجبال الشجر، وفي بيوت الناس ما يعرشونه، بالخشب وغيره. قال: ثم هي، يعني البيوت هذه، محكمة في غاية الإتقاء في تسديسها شكل السداس ورصها، بحيث لا يكون بينهما خلل، لأنها موطن العسل والعسل سائل فيحتاج وعاء، وحياة النحل أيها الإخوة حياة عجيبة. ابن القيم رحمه الله ذكر شيئا من ذلك في مفتاح دار السعادة. والآن الحمد لله في هذا محرك البحث يمكن أن تدخل وترى عجائب، الناس يجمعون عجائب في النحل، كيف تحط على الزهور وتأخذ الرحيق. الله تبارك وتعالى ينزل في الزهور يعني مادة صمغية تكون موجودة في الزهور، فالنحلة عندما تأتي على الزهرة يعني ما تفسدها، وإنما تبحث عن الايه، عن الصمغ هذا وتأخذه، ثم تقيئه عسلا، فالعسل يخرج من ايش؟ من أفواهها لا من أسافلها. وإن كان بعضهم يقول يعني يخرج من أسافلها، لكن الواقع موجود، أنت تفتش وشوف تجد أن النحلة إنما إيش تخرج العسل من إيش؟ من فمها. قال: ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا، وهو قوله تعالى: ثم كلي، نقول هذا أمر إيش؟ أمر قدري. ثم كلي من كل الثمرات، أن تأكل من كل الثمرات، وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة أي سهلة، فهي تطير في الفضاء وتحطها هنا وها هنا حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها. يعني أول شيء تبني البيوت أولا، لأن الله عز وجل قال إيش؟ اتخذي من الجبال بيوت، فألهمها أولا إليش؟ البيوت، بعدين ثم كلي من كل الثمرات، كما هي عادة الإنسان. الإنسان يعني إذا نزل في مكان يريد أن يعمل فيه ويتكسب، أول ما يبحث يبحث عن ليش؟ عن الماء والبيت. قال: وتقيء العسل من فيها، وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، فيكون ذللا حال من الايش؟ من النحل، والأول حال من الايش؟ من الطرق، والصواب الأول. فاسلكي سبل ربك ذللا، ذللا حال يعني مذللة، هل الحال هذا يعود إلى سبل يعني الطرق التي تسلكها، أم أنه يعود إليها يعني أن هذا النحل مذلل مسخر؟ قال: والقول الأول أظهر، وهو أنه حال من الطريق، أي فاسلكيها مذللة لك. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح. وقد قال أبو يعلى الموصلي وذكر بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر الذباب 40 يوما، والذباب كله في النار إلا النحل. الجزء الثاني صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 3-4-4-2. والذباب كله في النار إلا النحل. الذباب كله في النار عذابا لأهلها، لأن الذباب يعذب في النار. قال: إلا النحل. قال: وقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ما بين أبيض وهو أحسنه، فأحسن العسل الأبيض. يقول ابن القيم: حتى أنه من بياضه، يعني ترى فيه وجهك ربما أوضح من المرآة من بياضه وصفائه. قال: وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومآكلها. قال: وقوله فيه شفاء للناس، أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس، أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة، يعني أمراض باردة. فالعسل إنما يصلح يعني لعلاج الأمراض الباردة، فإنه حار والشيء يداوى بضده. الشوكاني رحمه الله في صفحة 252 مجلد الثالث قال: وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جعله الله في العسل عام لكل داء أو خاص ببعض الأمراض. فقال الطائفة: هو على العموم. وقال الطائفة: إن ذلك خاص ببعض الأمراض. قال: ويدل على هذا أن العسل نكر في سياق الإثبات، شراب هذا نكرة، وفي سياق الإثبات يعني ما في نفي، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق. قال: فلا يكون عاما. قال: والظاهر المستفاد من التجربة ومن قوانين علم الطب أنه إذا استعمل منفردا كان دواء لأمراض خاصة، وإن خلط مع غيره كالمعاجين ونحوها كان مع ما خلط به دواء لكثير من الأمراض. حين تنبه، إذا استعملته منفردا فهذا لابد أن ترجع إلى الخبرة، خبرة الناس وتجربة الناس، لأنه ربما يكون المرض الذي عندك فيه حرارة فلا يناسبه العسل. لكن إن استعملته مخلوطا فيكون فيه شفاء لكثير من الأمراض، فيفرق بين استعماله مفردا واستعماله مخلوطا. قالوا: بالجملة فهو من أعظم الأغذية وأنفع الأدوية، وقليلا ما يجتمع هذان الأمران في غيره، يعني كونه إيش؟ غذاء ودواء. ونبه ابن كثير هنا على قول مجاهد فيه شفاء للناس، قال: الضمير هنا يعود على إيش؟ على القرآن. نقول: نعم، القرآن شفاء، لكن ليس هو المراد في السياق. قال ابن القيم: والله تبارك وتعالى إنما قال في القرآن أنه كله إيش؟ كله شفاء. وننزل من القرآن ما هو إيش؟ ما هو شفاء كله. وأما في العسل قال إيش؟ فيه شفاء. وقال الشوكاني: لا وجه للعدول عن الظاهر ومخالفة المرجع الواضح، يعني مرجع الضمير، ومخالفة المرجع الواضح والسياق البين، فإن السياق في العسل. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا قول صحيح في نفسه، يعني أن القرآن شفاء، ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل، ولم يتابع مجاهد على قوله هاهنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن كثير: والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وهو حديث مهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. استطلق بطنه يعني عنده إسهال. قال: اذهب فسقه عسلا. فذهب فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا، الإسهال زاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله. هذا هو الشاهد على أن الضمير فيه يعود إلى الإيش؟ إلى العسل. قال: صدق الله، أي في قوله سبحانه فيه، يعني في العسل، فيه شفاء للناس. قال: صدق الله، وكذب بطن أخيك، يعني الله تبارك وتعالى صادق. فإذا قال فيه شفاء لا بد أن يكون فيه شفاء. قال: اذهب فسقه عسلا. قال: فسقاه فبرئ. طيب ما هو السر؟ قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات فاسدة، وهذه الفضلات يعني باردة، فيناسبها ليش؟ العسل. عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت، فأسرعت في الاندفاع، فزاد ايش؟ فزاد إسهاله، فهو يحسب أن هذا يعني زيادة في المرض. نعم. فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخي، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع للفضلات، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه، أو عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ثم ذكر لنا ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث في العسل. قاله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، الحجامة، لأن الحجامة استفراغ، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. طيب إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، فلماذا قال الشفاء في ثلاثة؟ نقول هذا عند الحاجة والضرورة، لأن العرب كانت تهرى إلى الكي ويحسبونه أنه كما يقول الناس في زماننا فعال، فسار ركونهم وثقتهم في السبب، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه من أجل هذا، كما جاء في حديث 70,000 وفيه إيش؟ ولا يكتوب. الذي بعده في البخاري عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا عن الموافقة، ولذا لا يزال في الناس خبراء بالإيش؟ بالكي. في قريتنا كان أناس يعني معروفين بالكي، إذا احتاج ناس إليه يقول اذهبوا إلى فلان، نعم، لأنه يعرف يعني موافقة الإيش؟ الكي للداء. قال: وما أحب أن أكتوي. ورواه مسلم أيضا. الذي بعده قال الإمام أحمد هذا في الصحيحة 4035 وفي صحيح الجامع 2521 عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. لماذا أيها الإخوة؟ لما كان فيه من اعتقاد يعني الناس في الجاهلية، وبقيت هذه الاعتقادات، وهذا مما ينبه عليه أيها الإخوة في التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، قال: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له شفاء إلا الساء. فالناس يعني عندما يهرعون إلى التداوي تتعلق قلوبهم بالإيش؟ بالمداوي وبالسبب. نعم، هذا شيء في غاية الخطورة، إنما هذا سبب من الأسباب، والشفاء إنما هو من عند الله عز وجل وحده. الذي بعده قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه، هذا ضعيف في السلسلة الضعيف 1514 وفي ضعيف الجامع 3765، عليكم بالشفائين العسل والقرآن، هذا حديث ضعيف. طيب إذا كان ضعيفا فلماذا قال ابن كثير وهذا إسناد جيد، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وهذا إسناد جيد تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعا، وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان الثوري. موقوفا وهو أشبه، فإذا نقول هذا إنما يصح إيش؟ موقوفا. موقوفا على من؟ على ابن مسعود. فعندما تقول عليكم بالشفائين العسل والقرآن تقول قال ابن مسعود، قال ابن مسعود عليكم بالشفائين العسل والقرآن وإسناده جيد، جيد إيش؟ موقوف. قال: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تقول وإسناده حسن، أنه قال إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحفة، يعني في صحن صيني مثلا، كما يفعل إخواننا الرقاة، فليكتب آية من كتاب الله في صحفة وليغسلها بماء السماء، عندما ينزل المطر يجمع ماء مطر، وليغسلها بماء السماء، وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها، كما قال سبحانه فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه، يعني من الصداق، فكلوه هنيئا مريئا. أبو صلاح أصدق أم صلاح مثلا 100,000، بعد الدخول قالت يا أبو صلاح خذ هذه 40، يأخذها يأكلها هنيئا مريئا، ويكون من الحلال الطي، لأن الله عز وجل وصفه إيش بالهناء والمراء، هنيئا مريئا. قال فليشتري به عسلا، إذن العسل ها ثمنه حلال، والماء من السماء، ونزلنا من السماء ماء مباركا، فإن العسل شفاء والماء مبارك، وما جلب به العسل حلال طيب. نعم. قال فليشتري به عسلا فليشربه بذلك، صح، فليشربه يعني يخلطه، فليشربه، وأشربوا في قلوبهم العدل، يعني حب العدل اختلط بقلوبهم، فليشربه يعني يشرب العسل، يخلط العسل بالماء، فإنه شفاء. نعم. قال ابن كثير أي من وجوه، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، لأنه كتب الآية، صح، يعني هو كتب الآية، وبعدين يغسلها بماء السماء، وبعدين هذا الماء يخلطه بالإيش بالعسل. قال الله تعالى لعل قوله أي هذا من كلام ابن كثير، علي رضي الله عنه ما يقول أي من وجوه، قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء، وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا، وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وقال في العسل فيه شفاء للناس. فإذا أثر علي انتهى إلى قول فإنه شفاء. قال وقال ابن ماجه وذكر بإسناد عن أبو هريرة، تقول هذا في الضعيف 762، وفي ضعيف الجامع 5831. من لعق العسل 3 غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. هذا فيه الزبير بن سعيد وهو متروك. الذي بعده قال ابن ماجه هذا صحيح في السلسلة الصحيحة 1798، عن إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي ابن أم حرام وكان قد صلى القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت. السنوت على وزن تنور، وأيضا على وزن سنور، فتقول السنوت أو السنوت. عليكم بالسنة والسنوت أو السنوت. تقول السنة نبت كأنه الحناء، وزهره يميل إلى الزرقة، وحبه مفرطح. نعم، فتش لنا عن السنة هذا وإيش فوائده. والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله ما السام؟ قال الموت. قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت. تعرف الشبت؟ الشبت هو نفسه. وقالوا هو الكمون، وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم. السمن بالسنوت يعني سمن العسل. وسمن العسل هذا يضرب مثلا ليش؟ للانسجام. لما يكونوا جماعة اثنين منسجمين مع بعض يقولوا ايه الاثنين دول سمن على ايش؟ على عسل. فهو مثل يضرب للانسجام والصفاء. هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم، يعني لا خلط فيهم. وهم يمنعون الجار أن يقردا، يعني أن يعتدى عليه. فهذا مدح لهم، يعني جماعة منسجمين متالفين، وإذا اعتدي أو ظلم جارهم فإنهم إيش؟ يمنعونه ويدفعون عنه. قال وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صحيح، لأن حياة النحل أيها الإخوة والله تحتاج تأملا وتأملا وتأملا. وانت يعني شوف هذا في محرك البحث هذا تجد عجائب. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يعني مملكة النحل مملكة عجيبة. نعم، ويعني يكون عنهم مسؤول، وإذا جاءوا في مكان ضيق يوقفهم صف ويمشيهم واحد واحد حتى ما يتزاحمون. وأيضا فيهم خصلة عجيبة، يعني يقولون يعني يكون لمملكة النحل يعني قائد، فإذا جاء آخر ينازعه ها يجتمعون عليه ويقتلونه أحسن من البشر. نعم، كيف أشوف تعتبر دواء ملينا. نعم، هذا علاج الإمساك، القولون والجهاز الهضمي. هو هذا النبت؟ نعم، سبحان الله، معروف هذا.
هذا حتى مزروع لنا في مرض.
نعم، هذا معروف. بسم الله. قال وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه، يعني في الصحاري والبراري، والاجتناء من سائر الثمار، ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء، لآية لقوم يتفكرون. يتفكرون في هذه الآية ويستدلون بها على عظمة خالقها وقدرته ورحمته، ومن ثم توحيده. هذا أهم شيء، يعني في بعض الناس يقف عند إيش؟ عند مجرد يعني توحيد الربوبية. قال الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق وفقط. والجواب أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر ربوبيته للدلالة على ألوهيته، بل الكفار كانوا يعرفون الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم. لكن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. نعم. فإذن يقول يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. نكمل لابن كثير ونقول وأنه المستحق للعبادة وحده. طبعا نحن تعلمنا هذا من ابن كثير وغيره. ابن كثير في غير هذه المواضع يذكر هذا وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده. طبعا ما نريد أن نأخذ يعني شيئا جديدا لما بننتهي منه هذه المرة، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.